بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالوقف، منها الوقف على الحمل، وسبق معنا أن الوقف على الحمل نوعان، فما هما؟ إما وقف على الحمل ابتداء واستقلالا، وإما أن يكون تبعا، يقف على أولاده وفيهم حمل، فهذا يدخل فيه تبعا. والصحيح قلنا أنه في الصورتين جائز، فإن كان تبعا فلا إشكال فيه، وإن كان ابتداء فيكون هذا من قبيل الوقف المعلق. ثم أخذنا الوقف على المعدوم الذي قرب وجوده، كمسجد هيئ مكانه ولم يبنى بعد، هل يصح هذا الوقف أو لا يصح؟ نعم، قلنا يصح على الصحيح، ويكون هذا من باب الوقف المعلق. والوقف على البهيمة هل يصح ذلك؟ يصح ذلك، ويكون على مالكها ينفق عليها. هل يشترط في الموقوف عليه أن يكون ممن يتصور منه الملك أو لا يشترط ذلك؟ نعم، لا يشترط. مثل ماذا؟ يعني وقف على شيء لا يتصور منه الملك، هذا قد يوجد. نعم، هو غير موجود، نعم الحمل لا يتصور منه الملك، أحسنت. أيضا أوضح منه، مثل وقف على مسجد أو على طريق أو نحو ذلك، فهذه لا تملك، ولكن يكون ذلك الشيء مختصا بذلك الشيء الذي وقف عليه. نواصل، بقي بعض المسائل قبل أن نقرأ كلام الشوكاني، بقي مسائل تتمة. من هذه المسائل عمارة الوقف والنفقة عليه، على من تكون؟ يعني إذا احتاج الموقوف إلى إصلاح فعلى من تكون تكلفة ذلك؟ أولا، يجعل العلماء النفقة على الوقف على صورتين. الصورة الأولى نفقة عليه بما يمنع تعرضه للتلف والخراب، وليس فيه تلف وليس فيه خراب، لا يزال قائما سليما، ولكن يحتاج إلى عمارة وإصلاح بما يمنع عنه التلف والخراب، كمثلا بيت قائم مستوي ولكن يحتاج إلى أن يجعل على جدرانه الأسمنت حتى لا يتساقط بالمطر ولا يتلف، هذا عمارته وإصلاحه بما يمنع تعرضه للتلف والخراب. والصورة الثانية الإنفاق على إصلاحه وترميمه، يعني على إصلاح ما حصل له خراب منه وترميم ما حصل له تلف، سواء كان بيتا سقط منه جزء يحتاج إلى إعادة وإصلاح، أو كانت أرضا جاء السيل جرف بعضها. فالنفقة على الوقف إما إنفاق عليه بما يمنع تعرضه للتلف والخراب، وإما إنفاق لإصلاحه بعد حصول التلف والخراب. فعلى من تكون هذه النفقة التي هي في عمارة الوقف وإصلاحه؟ هذا له صور. الصورة الأولى، إذا عين الواقف مصدرا غير الوقف، عين مصدرا من ماله من تجارته، وكان هذا المصدر كافيا للنفقة على الوقف، فإن النفقة على الوقف تكون من هذا المصدر بلا خلاف. كإنسان تاجر مثلا بنى مسجدا ثم قال النفقة على هذا المسجد، إصلاح هذا المسجد وإعطائه ما يحتاج من تجارتي، وهي كافية لذلك، فيلزم ذلك من تجارته في حياته وبعد موته، وهذا لا خلاف فيه. الصورة الثانية، إذا كان للوقف غلة أي نتاج وشيء يخرج منه له قيمة، إذا كان له غلة كأرض تزرع وتخرج منها الثمرات، فهذه تكون النفقة على الوقف من غلة الوقف، سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشترط ذلك، شرط ذلك كان يقول هذه الأرض وقف وعمارتها وإصلاحها مما يخرج منها، هذا شرط نص عليه، أو لم يشترط ذلك، قال هذه الأرض وقف وهذه الأرض لها غلة تخرج ثمر فجاء السيل وجرف بعضها، فإنه يجب إصلاحها من غلتها الخارجة منها. هذا أيضا نقل فيه عدم الخلاف. الصورة الثالثة، إذا لم يكن للوقف غلة ولم يعين الواقف مصدرا لعمارة ذلك الوقف، إذا لم يكن للوقف غلة كبيت يسكن، قال إنسان هذا البيت وقف فسكن في أناس ليس له غلة، يعني لا يخرج منه شيء، ليس مؤجرا إنما سكن فيه الموقوف عليه، ولم يعين الواقف مصدرا لإصلاح ذلك الوقف والنفقة عليه، فهذا يجب النفقة على هذا الوقف على الجهة الموقوف عليها، الجهة الموقوف عليها هي التي يجب عليها أن تنفق لعمارة هذا الوقف وإصلاحه، لأنهم هم الذين ينتفعون بالوقف. ومن القواعد المعلومة عند العلماء أن الغنم بالغرم، الغنم أي الأخذ، بالغرم أي بالعطاء، فكما أنه يأخذ ويستفيد من هذا الشيء الموقف فكذلك يعطي في إصلاحه. قالوا أيضا لأن المقصود بالوقف هو الانتفاع بالوقف مع بقاء عينه، ولا يمكن بقاء عين الوقف إلا بإصلاحه، فإذن يلزم المنتفع به أن يصلحه، وهذا قول عامة أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. هناك قول آخر عزي للحنابلة أنها لا تجب عمارته على أحد إذا لم يكن له غلة ولم يعين الواقف مصدرا فلا تجب عمارته على أحد. وهذا عزاء بعضهم, والذي رأيته في كتب الحنابلة يذكرون ما يوافق قول الجمهور أن نفقة على الموقوف عليه. فإن امتنع الموقوف عليه من الإنفاق عليه فقالوا يستثمر الوقف وينفق على عمارته من غلته حتى لا يؤدي عدم الإصلاح إلى تلف الوقف, فيستثمر, إما يؤجر جزء من إن كان بيتا أو يزرع جزء من إن كان أرضا ويباع ثم تصلح. فإذن هذه ثلاث صور تتعلق بمسألة عمارة الوقف والنفقة عليه. بقي هنا مسألة, هل يصح للواقف أن يشترط على الموقوف عليه عمارة الوقف؟ كإنسان مثلا يقول هذه الدار وقف وإصلاحها على من سكنها, هذه الدار وقف على طلبة العلم مثلا وإصلاحها على من سكنها, فيجعل هذا شرطا في الوقف أن من سكنها يصلحها. جمهور العلماء يقولون بصحة الوقف وصحة الشرط في هذه المسألة, أن الوقف صحيح وتصير يصير ذلك الشيء وقفا ويصح الشرط, فمن سكن مثلا تلك الدار لزمه إصلاحها وعمارتها. وجد هناك خلاف لبعض أئمة المذاهب, قالوا يصح الوقف ويبطل الشرط, والصحيح هو قول الجمهور أنه يصح الوقف ويصح الشرط. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الشيء الموقوف, هل فيه زكاة؟ إذا كان من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وبلغ نصابا كأرض وقفت فأخرجت غلة أكثر من 5 أوسق مما يجب فيه الزكاة, أو حلي وقفت كما سبق أنه يجوز وقفها وبلغت نصابا, فهل يجب الزكاة في الموقوف؟ الموقوف على أحوال كما ذكره في المغني, أنه إذا كان هذا الشيء الموقوف موقوفا على قوم بأعيانهم, وقف على أناس بأعيانهم يملكونه كشجر يثمر أو أرض تزرع, وحصل لبعضهم ما يكون فيه نصاب, حصل لبعضهم نصاب مما فيه الزكاة, مثلا إنسان قال هذه الأرض وقف لأولادي وله 3 أولاد فزرعت هذه الأرض من الحبوب وأخرجت 20 وسقا وهم 3 أولاد, كم نصيب كل ولد الآن؟ نحو 7 أوسق, هل في 7 الأوسق زكاة؟ نعم, 5 أوسق وما فوق فيها زكاة, ليس فيما دون 5 أوسق صدقة, أي 5 أوسق وما فوق فيه زكاة. فإذا كان نصيب كل واحد منهم نصابا فإنه تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء. فإذن هذه الصورة الأولى, إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وحصل لبعضهم ما تجب فيه الزكاة نصاب تجب فيه الزكاة فإنه يجب عليه زكاته, وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. قالوا لأنه قد حصل على ما تجب فيه الزكاة وإن لم يكن عين الوقف ملكا له، لكنه قد ملك ما خرج منه، لأن بعضهم قال لا زكاة فيه لأن الموقوف عليه لا يملك العين الموقوفة. نعم، وإن لم يكن مالكا للعين الموقوفة لكنه قد ملك ما خرج منها، والذي خرج منها تجب فيه الزكاة فعليه زكاته كغير الوقف، صار الآن شيئا يملكه. فالوقف هو المحبوس الذي لا يملك الأصل الرقبة، وأما ما خرج من الأصل والرقبة فهو مملوك، ملكه الموقوف عليه. وإذا ملكه الموقوف عليه وهو نصاب، معنى أنه ملك نصابا تجب فيه الزكاة، فتجب عليه أن يؤدي زكاته. هذه الصورة الأولى، أن يكون الوقف على قوم بأعيانهم. الصورة الثانية، أن يكون الوقف على جهة غير معينة، يعني على جهة وليس على قوم بأعيانهم، يعني جهة معينة ولكن ليس على قوم بأعيانهم، كجهة المساكين مثلا، يقول هذه الأرض وقف للمساكين، أو هذه الأرض وقف للمجاهدين في سبيل الله، أو هذه الأرض وقف لطلبة العلم، على جهة، فهذا لا زكاة فيه، سواء حصل في يد بعضهم نصاب أو أقل من النصاب، لأن الوقف على المساكين لا يتعين لواحد منهم، الوقف على المساكين لا يتعين لواحد منهم، بل يجوز إعطاء هذا المسكين وحرمان ذاك الآخر إذا رأى مصلحة الناظر عليه، أو إعطاء المساكين الأقرب فالأقرب إلى هذا الوقف، فهو ليس على واحد بعينه فلا تجب فيه الزكاة، بخلاف الوقف الأول فإنه على قوم بأعيانهم. مما يبين هذا الفرق بينهما، الذي هو وقف على قوم بأعيانهم، هل يجوز حرمان أولئك المعينين منه أو يجب إعطاؤهم؟ يجب إعطاؤهم ولا يجوز حرمان أحد منهم، بخلاف الوقف على المساكين، هل يجب أن يستوعب جميع المساكين أو له أن يحرم بعض المساكين؟ أو أن يحرم بعض المساكين، فلا يجب أن يستوعب كل مسكين. فإذا الصورة الأولى تجب فيها الزكاة إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم، الصورة الثانية لا تجب فيه زكاة. بقي صورة ثالثة، وهي إذا كان الموقوف كما سبق على ما لا يملك كالبهيمة، كمسجد، فهذا لا زكاة فيه والأمر فيه ظاهر، وإن بلغ ما بلغ. فإذا قال إنسان هذه الأرض وقف للمسجد، فأخرجت هذه الأرض ما يعادل النصاب 3 مرات، هل يجب فيه زكاة؟ لا، لا تجب فيه الزكاة، لأن هذا الشيء لا مالك له أي من البشر، وإن كان مختصا بالمسجد ويختص بالمسجد وليس المسجد مالكا له. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك وقف الإنسان في مرض موته، هل يصح أن يوقف الإنسان شيئا في مرض موته إذا حصل له مرض شعر منه أنه يموت، هل يجوز أن يوقف بعض ماله؟ نقل في المغني في صفحة 203 من المجلد 9، نقل عدم الخلاف عند القائلين بلزوم الوقف أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية، بمعنى أنه إذا وقف من الثلث الربع أو دون الثلث فإنه يجوز ذلك وينفذ سواء رضي الورثة أو لم يرضوا ويكون لازما. وأن ما زاد على الثلث يكون الوقف اللازم منه قدر الثلث وما زاد على الثلث يتوقف ذلك على إجازة الورثة فإن أجازوه وإلا رد إليهم لأن حق الورثة قد تعلق بهذا المال بوجود هذا المرض الذي يخاف منه الموت فيمنع التبرع بزيادة على الثلث مثلها العتق كما مر معنا. فإذا وقف ثلثا أو دون الثلث كان الوقف من الثلث نفذ ذلك وإن لم يرضى الورثة. وإن زاد فلا يلزم الزائد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة. بقي لو قال في مرض موتي مثلا قال هذه الأرض وقف بعد موتي فهذه صارت ماذا؟ وصية. بخلاف ما المسألة الأولى الصورة الأولى أن يجزم يقول هذه وقف وهو حي. لكن لو قال هذه وقف بعد موتي فهذه تعتبر وصية ينفذ منها الثلث. فإن كانت أقل من الثلث لزمت وإن كان أكثر من الثلث ينفذ منها الثلث وما زاد فهو موقوف على إجازة الورثة. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الوصايا. أخ يقول إذا وقف رجل شيئا ولم يحدد لمن يكون فما حكم هذا الوقف؟ من يجيب؟ ها؟ يصح أو لا يصح؟ يصح مرة معنا إذا لم يذكر الجهة الموقوف عليه يصح. بقي مسألة ذكر العلماء نظير هذا لو قال هذا الشيء وقف في سبيل الله ففي أي جهة يكون؟ الأصل أن سبيل الله هو ماذا؟ الجهاد. إلا إذا كان لهم عرف يخالف هذا وإلا فإذا قال الإنسان هذا الشيء في سبيل الله فالأصل أنه في الجهاد إلا إذا كان هناك عرف بأن يقصد في سبيل الله أي لوجه الله. بعض الناس يقول هذا الشيء في سبيل الله أي لوجه الله ولا يريد تخصيص الجهاد فهذا راجع إلى ما تعارفوا عليه. فكلام المتكلم يحمل على العرف المشهور. أخوني يقول امرأة في مرض موتها قالت كل ذهبي وقف هل ينفذ هذا وزوجها حي؟ ما سبق ينفذ منه الثلث وباقي إذا أجازه الورثة ينفذ وإلا رجع إليه كما قلنا يعني يقدر إذا كان هذا الذهب ثلث أقل ينفذ فينفذ منه الثلث. أخوان يسأل يقول هل هناك مدة أو هل هناك فترة مقدرة للنفاس تترك فيها المرأة الصلاة والصوم وهل إذا انقطع الدم وبقي دم باللون الأغبر هل تصلي وتصوم أو هو من النفاس؟ جاءت أحاديث أن مدته 40 يوما ولكنها أحاديث ضعيفة. والصحيح أنه لا مدة معينة لأقله ولا لأكثره. فبعض النساء ربما يكون نفاسها 4 أو 5 أيام وهذا موجود وقد ذكروا هذا بكثرة ذكره النووي وغيره عن نساء الأكراد أن النفاس يصيبهن ما بين 3 إلى 5 أيام ولا حد لأكثره قد يكون 40 يوما أو أكثر، فما دام تردم فهو نفاس، فإذا انقطع ورأت الطهر فقد طهرت. بقي الذي سأل عن الشيء باللون الأغبر، هذا إذا كان متصلا بالدم فهو منه. امرأة مثلا استمر فيها دم 30 يوما ثم استمر بها 10 أيام ليس دما خالصا ولكنه كدرة أو صفرة، فهو محسوب منه من النفاس. أخني يقول إذا كانت الزوجة ممن تحرم عليها الصدقة وتصدق على زوجها، هل يجوز لها أن تأكل مما تصدق به على زوجها؟ نعم يجوز، لأنها قد بلغت محلها. إذا صارت إلى زوجها ومن يحله الصدقة بلغت محلها المشروع، وهو يتصرف فيها كما شاء، صارت ملكا له فيجوز لها أن تأكل. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة، دخل البيت فرأى برمة الذي يضع فيه اللحم، فقدم إليه طعام لا لحم فيه، فقال: ألم أرى البرمة؟ قال: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا منها هدية، أو قال في بعض الروايات: قربوه فإنه قد بلغ محله، وصل إليها ويتصرف فيه كما شاء، تهدي منه، تطعم منه من تشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.